مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد والمتجدد دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. يشرفني ويسعدني في هذا اللقاء يكون معي الداعية الأستاذ شريف شحاتة، فأهلا ومرحبا بك، نورتنا وشرفتنا. وأيضا يشرفنا ويسعدنا يكون معي أخي الحبيب فضيلة الشيخ هاني حلمي، فأهلا ومرحبا، نورتنا وشرفتنا هذا اللقاء. مشاهدينا الكرام، يمكنكم التواصل معنا بإذن الله عز وجل من خلال صفحة محبي برنامج مع الشباب، أسعد بتواصلكم وأيضا بجديد أفكاركم وإبداعاتكم من خلال الصفحة بإذن الله عز وجل، ويتظهر أمامكم الآن على الشاشة. موضوع حلقتنا اليوم الوفاء المفقود، فلماذا الوفاء المفقود؟
بداية الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أنا مبسوطة بأن احنا تقابلنا مع بعض بعد فترة تقابلنا كتير، ومع حبيبي وأخويا وأستاذ الشيخ هاني،
ربنا يحفظك،
وطبعا عمر يعني أخويا وحبيبي. الوفاء ممكن احنا كنا بنتكلم من شوية حوالين الأخلاق، وقلنا أن احنا متفقين وكل الناس متفقة معنا أن احنا عندنا أزمة واضحة جدا جدا في الأخلاق، بنمر بيها بنعيش بيها، فبالتالي احنا عايزين نرجع نشغل. هي الاخلاق موجوده بس هي عايزه تدور العجله من جديد، يعني هي تحس ان هي مركونه عاف عليها شويه تراب او في بعض الصدأ، فاحنا عايزين نرجعها تاني. فهي هترجع عن طريق حاجتين، هترجع عن طريق ان انا اعرف كل خلق وتفاصيله وفضائله ومواقف النبي صلى الله عليه وسلم واسقاطاتها على الواقع اللي هنشتغل عليه، والحاجه الثانيه ان انا اخدها للتمرس على للتدرب عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، علشان كنوع من التدريب على الأخلاق دي. فليه الوفاء؟ لأن إحنا النهاردة بنجد عكس الوفاء الواضح جدا حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي إحنا حفظناه في ابتدائي وخايفين منه، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. فالوفاء هو بيعكس الصورة دي خالص. الوفاء هو إتمام العهد وإكمال الشرط، وربنا عز وجل بيقول وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. فالوفاء ربنا ما قالش وأتموا العهد، قال وأوفوا بالعهد. أوفوا يعني من الزيادة، من القوة، من الحفاظ عليه، من وضع الأمانة في موضعها، من وضع الكلمة في موضعها. والوفاء عندنا هو أصل من الأصول. سيدنا إبراهيم عليه السلام كان أمة، ولما ربنا عز وجل وصف سيدنا إبراهيم ومدحه قال وإبراهيم الذي وفى. فالقصد من كلمة الوفاء المفقود إن إحنا النهاردة بحاجة لترتيب أولوياتنا من جديد، بحاجة لي فقه واضح للتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى، التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، التعامل مع الناس، والتعامل مع النفس، وهي دي انواع الوفاء. فاحنا محتاجينه عشان نفي مع الله قطره نعم ربنا علينا وعطاءاته لينا اللي احنا احيانا بنكسر عن شكرها، احيانا بننكرها، احيانا لما دعاء يستجاب مش بننظر ان ربنا استجاب، بننظر ان الظروف حصلت والناس ساعدتنا فالشيطان يضحك علينا فما نكملش دعاء. اول وفاء مع النبي صلى الله عليه وسلم اللي احنا اللي تعب عشان نوقف، عايزين نبص على دي. الحاجه الثالثه الوفاء مع الناس، عدم نقران جميلهم ونشكرهم ونقول لهم لا انتوا ساعدتونا، فطبعا على راسهم الاب والام. واخيرا وفاء مع النفس، وده الاصل ان احنا كل واحد لازم يكون وافي مع نفسه، ان نفسك مش بتاعتك. محمد بن الحنفية بيقول ابن سيدنا علي بن أبي طالب من زوجة غير السيدة فاطمة، كان يقول أنفس هو خالقها وأموال هو رازقها، ثم يعطينا الجنة نعمة الصفقة الرابحة. ففين أمانة المال وأمانة النفس اللي هي الوفاء مع النفس والوفاء مع المال والوفاء مع الله سبحانه؟
جميل. الشيخ هاني كنا بنتكلم حول الوفاء المفقود، صرنا الآن نعاني من الوفاء المفقود بين الأخ وأخيه، بين الابن وأبيه، بين الزوجة وزوجها، وزي ما قال الأستاذ شريف شحاتة وختم بها، حتى الوفاء مع النفس صار مفقود بيننا هذه الأيام.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكيد احنا في مجلس يعني ربنا يحفظكم جميعا، وأنا سعيد جدا أنا مع شريف، ربنا يحفظه، ربنا يبارك فيك، وأنت طبعا أنت حبيب الأمة
مفروغ منه.
الله يستعان. احنا بنتكلم على الوفاء المفقود لعدة اعتبارات، اهمها زي ما شيف ربنا يحفظه قال موضوع الاخلاق موضوع محوري جدا وخطير جدا، ومشكلة المسلمين النهاردة بتتمحور في هذه الاشكالية. احنا عندنا معادلة اساسية لو حققناها يبقى صنعنا هذا المسلم المطلوب او المسلم المفقود، اللي هو ايمان وعمران واخلاق القرآن. ثلاث حاجات اساسية، حال مع ربنا سبحانه وتعالى، في نفس الوقت إنسان معمر وإنسان لي بصمة في الحياة، إنسان مش درويش، وفي نفس الوقت أخلاق بتظهر هذا المعدن، معدنه هو. مسألة الأخلاق، إذا كانت الأخلاق هي أثقل شيء في ميزان العبد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول
صلى الله عليه وسلم
إن العبد لا يدرك بحسن خلقه منزلة الصائم القائم، فإحنا عندنا إشكالية هنا، محتاجين فعلا إن إحنا نهتم قوي 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 في هذا الجانب. مسألة التربية كلها بتقوم حوالين المعنى ده، تخلي وتحلي، بتخلى عن عيوب وبتحلى بمكارم الأخلاق. طيب انا في مشكله الوفاء بالنسبه لي لو عايز افهمها كويس هبتدي افهمها وبضدها تتميز الاشياء. لما اشوف غدر واشوف خيانه واشوف مكر والاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول المكر والخيانه في النار، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم انه يوم يجمع الله الاولين والاخرين يجعل لكل غادر لواء مكتوب عليه هذه غدرة فلان ابن فلان. لما الاقي ان معنى الخيانة اللي هو عكس الامانة، ولاقي معنى الغدر اللي عكس الوفاء انه هو الشائع في المعاملات، ولاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. عايز تفهم ليه وفاء مفقود؟ لان هذه المعاني هي اللي درج عليها الناس تحت اشكاليات كثيره.
انا اقدر افهم يا شيخ يعني ان من اعظم اسباب فقدان الوفاء في هذه الايام هي ازمه الاخلاق التي نعيشها الان.
تمام تمام. ونفس الوقت ان في معاني تانية، المعاني التانية دي هي المروج اليها سواء بقى بالوسائل المختلفه. ما العلماء بيقولوا ان في خمس حاجات بتصنع شخصيتك، خمس حاجات اساسيه. لو بصيت على المنظومه دي وركزت من البعد الأخلاقي اللي فيها هتجد الإشكالية اللي انت بتتكلم عليها ليه مفقود. أنا عندي خمس حاجات. ايه الخمس حاجات؟ الأسرة، اتنين الصحبة اللي هم الأصحاب، الإعلام، ورقم أربعة المدرسة مكان التعليم، ورقم خمسة المسجد. فلما يكون الخطاب الديني بعيد ومش مركز في المعاني دي بالتأهيل المطلوب، ولما تكون الأسرة مفقود فيها هذه التنشئة الأخلاقية المطلوبة، ولما يكون الإعلام بيغذي معاني سلبية مش معاني إيجابية، ولما تكون المدرسة أصلا نفس الحال، المنظومة كلها كده الخمس حاجات بتديني مشكلة تانية. فبالتالي لما تيجي تبتدي تقول كل حاجة بقى هتبتدي تقول لي الوفاء المفقود، وهتبتدي تقول لي الرحمة المفقودة، وهتبتدي تقول لي العفو المفقود وهكذا. ليه مفقود؟ لأن المنظومة محتاجة إلى إعادة نظر.
أستاذ شريف، كثير من نيجي نتكلم مع أصحابنا مع زمايلنا مع الشباب حوالين فكرة الوفاء المفقود، اللي هو ليه حتى بقينا نفقد الوفاء بيننا وبين بعض كأصحاب وكأصدقاء؟ بقت لغة البزنس هي اللي سائدة ورائدة في هذا الوقت. يا عم حد فاضل حد وفاء إيه أنت بتتكلم عليه؟
هي المشكلة دي يا عمر بنلمسها من الواقع جدا.
نعم.
هي الفكرة فين؟ الفكرة زي ما شيخنا هنا ربنا يعزه قال شوية نقاط مهمة جدا. منها مصادر القناعات اللي بتجيلنا زي الإعلام وزي المدرسة وزي التنشئة والكلام ده كله، دي مصادر بتخلي عندك قناعات معينة بترسم صورة ذهنية في العقل فبنشتغل بيها.
تمام.
فالنهاردة هو لما بيجد مثلا في مسلسل ولا في فيلم ولا في تغذية رجعية من بعض المذيعين أو المذيعات إن مثلا إن ده الطبيعي، إن هو ده الزمن اللي احنا عايشين فيه، إن الزمن الآن لا يعترف إلا بالماديات، إن المصالح لا تعترف إلا بالمصلحة، يعني مصلحة قصاد مصلحة، لما يجد ده قدامه بيملأ سمعه وبصره في كل شيء. فبالتالي أنت لما تيجي تكلمه على معنى طب ما تعمل دي لله، فيبدأ يبص لك كده يعني إيه أعملها لله؟
درويش.
يعني أعملها لله إزاي؟ وبعدين ده هل لأن ربط ده إزاي بقى؟ ربط إنها لله دي إن هي إن أنا ما عنديش شخصية وإن أنا حقي ضايع وإن أنا كده يعني سلبت مجهودي ضاع على الفاضي وإن أنا ماليش قيمة وإن أنا بتضحك عليا. فأصبح الإنسان اللي بيتعامل بأخلاق النبي في الوقت ده صلى الله عليه وسلم من أمانة ومن وفاء ومن غيرها ومن حب في الله، وواحد يقول لك أنا بحبك في الله مش هتصدقه هي دي بجد ولا طب أنا خدمتك لله مش عايز حاجة. فتبدأ تشعر المعاني دي بتتحط في اتجاهات معينة، إما الناس دي بتضحك علينا أو الناس دي مش فاهمين الحياة عاملة إزاي أو أنتوا لسه عايشين في الزمن بتاعكم. فحط الصورة دي إن الصور دي كلها صور ذهنية قدامه، حط إن الطبيعي جدا أن أي شيء يحدث له مقابل. فأنت لما تيجي تقول له ما فيش مقابل وتجد أن المقابل هو الله سبحانه وتعالى إنما أطعمكم لوجه الله لا نرد منكم جزاء ولا شكورا.
معنا قبل كده يا أستاذ شريف كان في نقطة كنا زمان نقول إن ولاد البلد اللي هم الجدعان زي ما بيقولوا هو بعيد عن الالتزام ممكن أصلا ما بيدخلش المسجد، لكن فكرة الوفاء موجودة فيه. الوقت بقينا بنحس ان الموضوع ده اقل خالص يعني.
هي
كان الموضوع بكده عايز اقول ان كان في ناس مش ملتزمه اصلا وكان برضو عندها فكره الوفاء.
هي الفكره فين؟ هو في معادله واضحه جدا. كل ما الوسائل الالكترونيه او التكنولوجيا بتزيد قوي قوي واحنا نروح لها على طول وننسى الاساسيات بتاعه الحياه، فالطبيعي ان هي هتاخدنا لما لا يحمد. يعني مثلا من الحاجات الاساسيه في وجهه نظري اللي خلت بعض الاخلاق على راسها الوفاء وغيرها تضيع حاجة زي الفيسبوك وغيرها. مش بقول ان الفيسبوك كله وحش وحار، لا انا عندي صفحة الفيسبوك يعني لازم نتعاون ولازم نشارك ونشير وكل حاجة. بس في الاخر بتلاقي فيه خبر ما انتش عارف مصداقيته، واحد ناقل كلمة الله اعلم بيها، فده كله في الاخر انت بتكتب بلا مسؤولية. ممكن تحط اسم مثلا مش بتاعك اصلا فتبدا تقول بقى. فده خلاك مفتقد للمسؤوليه. اول ودي حاجه في علم النفس، اول ما الانسان يعني عندنا في علم النفس ثلاث دوائر، دايره اسمها الامان، يعني انا بقى عندي امان نفسي وامان انا يعني مستامن حياتي وعيالي ومش قلقان من بكره، فدي دايره الامان. الحاجه الثانيه دايره الراحه، انا مستريح ومبسوط. الحاجه الثالثه دايره المسؤوليه. لو الثلاثه دول فيهم مشكله على رسوم المسؤوليه، اي شيء يحدث بعد كده بيرجع لعدم تحمل المسؤوليه. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعني قال واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا. الفكره هنا لو المسؤوليه تقع بيبقى انا بعمل حاجات بلا مسؤوليه. فلما تيجي تقول النهارده انت ليه مش وافي مع، يعني على سبيل المثال انت قلت الصحاب، لا ده في ناس مش اوفياء مع اهلها، يعني بعد ما يتعلم ويكبر وياخد دكتوراه ما بيمش وافي مع اهله ان هو يشكرهم، مش وافي مع والدته اللي هي مش متعلمه اصلا وكانت بتجيب لبن تبيعه ولا جبنه تبيعها عشان تعلمه، او والده بيتنكر منهم مش مقتنع بيهم اصل هم دقه قديمه وعقلتهم من زمان ومن العصر الحجري، ده انا عندي اكونت على الفيسبوك وتويتر وانستغرام وغيره، انما هم مش فاهمين الكلام ده. فانا في مرتبه في حاجة اسمها الوفاء، تقعد تحت رجليهم وتقول لهم سامحوني وعدم نقمان الجميل، وما لم يشكر الناس لم يشكر الله. معاني واضحة. لما نجد ان النفس بتكبر او الايجو بيزيد بلغة علم الايجو عمال يكبر ويزيد والكبر ينفخني، عايز اقول له انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. فاول ما يتنفخ النفخة دي يبدأ يبص للي حواليه باشمئزاز، يعني بمعنى اصح انا مش هوفي لحد، ليه؟ مش فضيلك. وكل اللي انا اتعلمته وانتوا علمتوني شويه بس انا اللي روحت عملت دكتوراه، وانتوا علمتوني شويه بس في الاخر اصل عشان الشكل والبرستيج وال ما ينفعش اقول ان ده والدي اللي هو ايديه مشققه من عشان فلاح ولا. فنقرال الوفاء بوضوح شديد جدا ده ابسط شيء. لما بيجي لنا النعم احنا بنشغل بالنعمه مش بنشغل بالمنعم، طب ما ده عدم وفاء مع الله. واحنا كاننا لم يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الاثر المشهور وفي الصحيح لما كان تتفطر قدمه وتتشقق وينزل منها الدم يا رسول الله يا سيدة عائشة غفر ليك ربنا ما تقدم من، أفلا أكون عبدا شكورا. وفاء مع الله في نعمة. فأنت النهاردة بتتكلم على وفاء مع ضياع الوفاء مع بين الأب والأم، ما بين الأخ وأخوه، ما بين الزوج وزوجته، ما بين ما بين ما بين، ارجع أصل المنظومة من فوق تلاقي أن احنا فقدنا دايرة كبيرة اسمها الوفاء مع الله أصلا. ده احنا نسينا ده النعمة بتيجي مش واخدين بالنا، ولما تلاقي يجي عشان نقرب مش بنعتبر ان احنا جايين، لا لا اشمعنى انا مفيش غيري واشمعنى، ونبدا نقارن ونبدا مش عاجبنا ونبدا يعني زي ما بيقول لك ان صبرتم اجرتم وامر الله نافذ، وما صبرتم ما اجرتم وامر الله نافذ. بس انا في الاخر مش مقتنع، انا حطيت دايره انا مش مسؤول ودايره صغيره تحتها كده انا عايز ارضي الناس، الناس تقول علي وناس تقول علي، في حين ان احنا عندنا قاعده واضحه وضوح الشمس ارضاء الناس غايه لا تدرك. احنا مقتنعين طب انت بتعمل عكسها ليه؟ يعني عارفين ارضاء كل الناس مستحيل، بس انا بقى اللي هكسر المستحيل ده وانا هرضي. فعلشان كده ببدا اسعى لارضاء الناس، فانا من ناحيه عايز ارضيهم ارضيهم ارضيهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس الله. فبتلاقي هي في الاخر منظومه واسعه زي ما شيخ يعني قال في الاول، دايره كبيره اسمها الاخلاق بتقع. ففي الاخر الوفاء حلقه من الحلقات، الامانه حلقه، الصدق حلقه. فلما حلقه بتبدا تقع بيبدا العقد ينفرط ويبدا القوه تقل. فبالتالي ابسط حاجه النهارده ادخل اعمل اللي انت عايزه. وبعدين بقى يعني كنت لسه بتكلم معاه من شويه عن حد يعني بيفتري على بعض الناس، قال يعني طب دي الفلوس دي حرام، قال لك الحرام ده اتكلم فيه مع ربنا لما اروح له مش معاكم انتوا. يعني عارف لما اروح بقى هناك ما نتكلم سوا ما حدش له دعوه.
شيخ هاني زي ما كنا بنتكلم دلوقتي في فكره ان الناس عم بتقول ما حدش فينا بقى عنده وقت، كل واحد في مشاغله، كل واحد في انشغالات الحياه والتلاهي اللي احنا فيها خاصه مع الارتفاع المعيشه والى اخره. كيف نعيد هذا المفهوم مع ان احنا برضو هنشوف حياتنا؟ وانا مش عشان زي ما قال الاستاذ شريف مش عشان انا ارجع معنى الوفاه انا هرجع اكون درويش واقعد بقى عشان افضل وافي بس. كيف نعيد هذا المعنى مع هذه الاشكاليات كلها؟
طيب اول حاجه في قانون في ما يسمى بالحيل النفسيه. يعني النفس بتراوغ وبتعمل حيل كده معينه لازم ابقى متفطن اليها كويس قوي. هو انا ليه المعنى ده مفقود عندي؟ حاجه من الحاجات هما بيقولوا الحيل النفسيه ثلاث حاجات اساسيه. رقم واحد انه بيعمل مع كل معنى ايجابي بيعمل له اسقاط خارجي. او العكس مع المعنى السلبي يعمل عليه اسقاط خارجي. يعني ايه؟ يعني انت بتكلمني عن كذا فابتدي اقول لك الوفاء ده النبي صلى الله عليه وسلم دول الصحابه دول كذا كذا. تيجي تقول لي الغدر الخيانه زي سين زي صاد زي يعني. بص الصحابه عكس بقى كده. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون واينا لم يظلم نفسه. ف
في هنا أول شيء هو بيبتدي من الذات، بيبتدي نعم. من الأنا، مش بيبتدي من هو. هو متخلص من المشكلة دي، أدي حيلة. فأنا عايز أرجع المعاني دي، يبقى أول حاجة واقفة مع النفس. أول حاجة أبتدي أنا أشتغل على نفسي وأبتدي
أحس من الحياة اللي إحنا بنعاني منها، اللي هو فكرة إحنا دائما نلوم الآخرين ولا نسخ ذلك على أنفسنا.
نعم. أولا يبقى نعيب زماننا والعيب فينا. تمام. رقم اثنين في الحيل النفسية يقول لك يحسن القبيح، وثلاثة يقبح الحسن. في إسقاطات غارية. هو اللي بيحصل، نجيب الشخص الوفي. واحد كده قال، لو قلنا أي قصة من القصص اللي بيحكوها في قصة الوفاء دي، هتلاقي الناس هتبتدي تضحك، تقول لك يعني في عرفنا ده مجنون، ده مش عارف يعيش الدنيا، ده مين ده يا ابني اللي يعمل الكلام ده،
تحكوا
ده كده، ده ضحكوا عليه، ده مضحوك عليه، هو كده بالظبط. فيحصل ايه؟ تقبيح للحسن. ويحصل العكس، وتحسين للقبيح. انما الفهلوي وانما اللي بيعرف ياخد حقه، غيدر خان عمل سوى، بس هو الفراغ خالص اثبت وجوده. يبقى في الاخر لو احنا تخلصنا من الحيل النفسيه دي الثلاثه دي، يبتدي الامر يختلف تماما. ابتدي اهتم بقى اخد الموضوع من شقين، ابني الموضوع ازاي. واحد، احنا عندي معادله تانية في تغيير البني ادم، معادله من خمس اركان. اي مشكله عندك، انت بتيجي بتقول لي دلوقتي الناس بتقول مش مشغوله، الناس دلوقتي مش عارفه تعمل ايه، طب اسوي ازاي، اتغير ازاي، هي سهله جدا، هي معادله من خمس حاجات. رقم واحد محفز، اتنين رغبه، المحفز يولد رغبه، تلاتة يبتدي يبقى عندي فكره ازاي هطبق الكلام ده، مش عايز انا كلام
شاغل نفسي،
لو مش هقعد
شايل هم، يعني
شايل هم ان انت تعمله، عندك خطه لتنفيذه. يعني بمعنى مش هقعد كل مره زي الخطاب التقليدي اللي الناس بتنفر منه، اللي هو ايه، هبتدي اقول له الوفاء لغه واصطلاحا وكذا وتقسيماته، وهو بيسمع درس كده لذيذ، ما فيش فيه كيف، ما فيش اليات، ما فيش ان انا ابتدي اقول له هتعملها كده النهارده، هتتصرف مع والدك بالطريقه الفلانيه، حط المعنى كده، يبقى في معنى.
بس برضه في فكره مهمه، ان النهارده الاخ اللي قاعد في المسجد بيسمع مثلا عن بر الوالدين، عن العقوق، بيسمع عن الوفاء، وفعلا بيبقى طالع من المسجد عنده نيه صادقه ان هو يخرج هيكسر الدنيا، بس لكن مجرد ما يطلع من المسجد او مجرد ما بيسمع هذا اللقاء التلفزيوني او غيره من اللقاءات، ولا كان حاجه حصلت.
ليه بقى، ليه ولا كان حاجه حصلت؟ لعده اعتبارات.
نعم.
منها انه احيانا كثيره بيفتقد القدوات.
نعم.
يعني ايه، هو خلاص، هو كلام للكلام، احنا تعلمنا ان العلم للعلم. هو يعني انا هحضر خطبه الجمعه، هسمع كلمتين اسمعهم واعمل كده واقول، وبعد كده خلاص، انما الواقع مختلف. احيانا يكون الخطاب نفسه خطاب غير واقعي، فالناس بتصدم، الكلام مش بتاعنا، انت بتكلم مين؟ ساعات كده انا بشوف بعض الخطباء لما يجي يتكلم هو بيكلم نفسه، يعني هو بيسمع رائع ممتاز، يعني علم مفيش بعد كده، بس هو بيكلم نفسه، قاعد يطلع يقول التقوى في القرآن وفي السنة، والتقوى عرفها العلماء ب15 تعريف، وقاعد يقول كذا وكذا وكذا، قاعد يدي معلومات قد كده، والناس قاعدة كيف تكون تقيا، ما فيش كل سنة بعد الفاصل خلاص. فالمشكلة ان انا ابقى واقعي مع الناس، اوصل لهم المعلومة دي بشكل واقعي. احنا قلنا ده خمس حاجات. رقم واحد محفز. المحفز ده ممكن يكون لما اقعد النهارده اتكلم في فضل هذا الشيء، وقد ايه مثلا ان دي صفه الانبياء والمرسلين، وان اول وصف لسيدنا ابراهيم في القران كله كان وابراهيم الذي وفى زي ما الشيخ قال، وان النبي صلى الله عليه وسلم كان كذلك،
صلى الله عليه وسلم.
وانا بلعب على حته ان هو قد ايه هو متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، خلاص بقت عنده محفز.
نعم.
ولد رغبه، انا عايز ابقى وفي، انا مش لا الخائن ده صعب قوي، انا ما احبش يبقى اسمي عند ربنا خوان كفور خوان اثيم، لان كده ربنا ما بيدافعش عني، ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور. لا خلاص، اتولدت بقى عندي رغبه ملحه، بدات اقول له الفكره، هتطبق الكلام ده ازاي، هتبتدي اليات هنجرب ازاي، هتعملها مع اصحابك ازاي، تيجوا نعمل دي في البيت ازاي، ابتدي المعاني دي اغذيها في من حولي عشان يبقى التاثير موجود. بعد الرغبة يبتدي يطبق، ينزل أرض الملعب بقى. يعني هو خلاص عنده رغبة وعنده فكرة، هتصرف كده، هعمل كده، هحاول كده، وانت في خطابك قلت له على بعض الأمور الواقعية اللي يحاول يعملها، بدأ يطبق. فيبتدي التطبيق ده، هو مش هيعمل، مش هيبقى وافي من بكرة، ومش هيبقى خلوق الأخلاق الحسنة دي من بكرة، بس هينزل وحيطبق وحيجي لك، أو حيبتدي يحصل له اللي بقى الأثار الجانبية، يبتدي يشوف بقى السايد إفكت بتاع الحاجات دي كلها، ياخد أثار جانبية للأمر إن هو عمل، ما عرفتش اعمل دي، حاولت ان انا اعمل كذا لقيت رد الفعل من الناس اللي انت لسه بتقول اهو، انا خدت الكلمتين وحبيت اطبقهم لقيت الناس رافضه الوقت من ده فقفلت من القصه دي. فبتدي تقول له لا خد بالك، اول شيء ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله، القصه مش بالناس ايه، القصه انك تلتمس رضا الله عز وجل مش ترتضى رضا الناس. ان انت تكون عند ربنا ايه، تبتدي تديله مفاهيم معينه، إيه مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول قليل من عبادي الشكور، ثله من الاولين وقليل من الاخر، انت ليه ما تبقاش الصفوه، انت ليه ما تبقاش كذا، انت ليه ما تبقاش اقربكم مني مجلسا، انت المعاني دي ليه مش مغذي نفسك بيها، ليه دايره رؤيتك في حته ثانيه. فيبتدي يطبق ويرجع تاني، يبقى هو يتشبث بالمعاني دي مهما كانت غربتها. رقم خمسه تبقى الاستمرار، ان انا هستمر. وهنا بقى محتاج ايه، محتاج ان في حد من وراه
يعينه
على هذا الثبات ويبتدي يستمر مره واثنين وثلاثه واربعه، يتخلق بهذا الخلق يتغير
ان شاء الله. استاذ شريف، لو حبينا نسقط معنى الوفاء حول موقف من مواقف خير الاوفياء صلى الله عليه وسلم، تذكرنا بيه.
والله هو بيحضرني ممكن دي نقطه مهمه جدا، ان الواحد مننا من شغلات الحياه والضغوط والظروف والاخبار وتتابعها بيفقد شكر ناس اساسيه في حياته. يعني ممكن حد يقدم له خدمه يشكره، انما احيانا بننسى ان احنا نكون اوفياء مع الاب والام والزوجه. فبنجد مثلا الاب والام اخر ناس ممكن افكر فيهم، وده الطبيعي ان هم يعملوا معايا كده لان هم اللي خلفوني وهم اللي هم، فبيعتبر ده طبيعي. الامر
لو كمان حد قال لكم خلفوني
بالظبط يعني لو مقتنع بعد شويه ممكن يقولوا له يا ابني انت مش ابننا، احنا هناك كان مش عارف جامع فخدناك كده انت بخيط ومش عارف ايه. الحاجه الثالثه الزوجه، والحقيقه انا مركز في النقطه دي لان احنا الاحداث اللي بتحصل دي اكتر واحده يعني بتظلم ويهضم حقها فيما يحدث الزوجه تحديدا. انا عايز ارجع من شغلي او ارجع من بره الاقي الاكل جاهز والاقي الدنيا لطيفه والاقي مش عايز اسمع مشاكل والولاد تعبانين انا ماليش دعوه، يعني انا مخليها بالنسبه لي كاني داخل الفندق وفي الاخر ده زي روم سيرفيس كده بيشتغل عليا، مش لها ليها حقوق عندي واللي انا اشكرها. وان انا يمكن انا باكد على دي ليه، يعني احيانا ممكن واحد مثلا متجوز بقاله كذا سنه وزوجته كل يوم بتعمله الاكل، ممكن يكون مرتين ثلاثه قال لها شكرا او الاكل ده كويس او الاكل، طب والباقي ده هي لازم تعمل كده، ده اجبار.
ده المهم ان الاكل لو طلع وحش ما ينساش ابدا ولادنا الاكل وحش، لكن لو طلع حلو ممكن ده طبيعي.
يعني انت واخد بالك، فدي بتبقى مهمه جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا السيده عائشه
صلى الله عليه وسلم
ماتت،
نعم
رضي الله عنها، السيده خديجه ماتت رضي الله عنها وارضاها، سماها عامل حزن. هو احنا فاضيين يعني يا صلاة انت قتل
عام مات فيها ابو طالب
ومسؤوليه وانت في نفس السنه يعني والموضوع وبتاع، فخلاص يعني قدر الله ما شاء فعل، وهذا ماشي ما قدر الله ما شاء فعل واحنا راضيين بقضاء ربنا، كل ده معانا كل ده معانا، بس في الاخر ده انسان. انسان عنده زوجه احسنت عشرته وقفت جنبه، انك لا تنصر المظلوم وتحمل الكل في بدايه الدعوه
ومن اول من اذروه
بالظبط. فبالتالي هو لم ينسى وفاء السيده خديجه معاه
صلى الله عليه وسلم،
بقى عم اسمه عم الحزن. لما كان يذبح شاه يرسل لاصدقاء السيده خديجه
ان شاء الله
على طول. ليه؟ ده وفاء. لا يا رسول الله الموضوع اكبر من كده، حتى السيده عائشه لما كانت تغار
اكتر
تغار جدا من السيده خديجه، فكان يقول لكلها يا عائشه انني رزقت حبها، الموضوع اكبر من كده يعني
الله.
انا رزقت حبها وفاء مع السيده خديجه لما كانت ميته، امال لما كانت السيده خديجه حيه كان واقف معاها ازاي صلى الله عليه وسلم. الحاجه الثالثه لما دخلت امراه عجوز، فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبلها يعني امراه سوداء عجوز قصيره، ف يعني استقبلها النبي استقبالا
كل
سيدة عائشة لم أراه استقبل أحدا بهاء، يعني إيه الاستقبال العميق غريب جدا، النبي استقبل حد بالحفاوة الغير، ومش كده بس ده بسط لها رداءه، بسط لها رداءه فجلست عليه يعني فتح العباية وقعدت. فسيدة عائشة الموضوع شغلها يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم
إنك لما تستقبلها هذا الاستقبال. فقال يا عائشة إنها من صاحبات خديجة وإن حسن العهد من الايمان
ان شاء الله.
وفي روايه وان كان فيها بعض المقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما السيده عائشه نادت له عشان يقوم ما شالش العبايه، قطعها، ساب المكان اللي قاعد على قطع العبايه وقام للسيده عائشه. الفكره هنا فين؟ الوفاء الواضح. يعني احنا بنتكلم على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم، مش مع حد عايش بقى بنحكي، لا احنا بنتكلم على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاه السيده خديجه. طب امال لما كانت السيده خديجه حيه كان وافي معاها ازاي؟ يعني
من كثره حبه لها صار يتودد ايضا حتى لصديقاتها ومحبيها.
وحاجه كمان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من ضمن الوفاء للزوجه، عشان احنا بننظر ان الرجوله والقوه والنخوه ما ينفعش اقول انا بحبك لمراتي وفي وسط الناس كده انت فين الرجوله. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما سال من احب الناس اللي قال عائشه، وده النبي صلى الله عليه وسلم يعني اعظم، كان بلغه الرجاله اعظم رجل.
نعم
ما تجيش تقول لي الرجوله وكده ده ضعف موقفي وانا كده قراري. النبي صلى الله عليه وسلم انت اعظم من النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الرجوله ولا في قوته ولا
حاجه
اطلاقا. يبقى اذا حط النطاق زي ما الشيخ هاني كان بيتكلم ان انت محطط لك سايد افكت او صوره سلبيه نيجاتيف بيكتشر قدام او ايمج قدام عينك، انت هتبقى كده هياكلوا حقك ويظلم، وانت هتبقى مهدر حقك وانت ضعيف قدام زوجتك والكلام ده. دي كلها معاني واضحه. طيب السيده عائشه نفسها لما النبي صلى الله عليه وسلم كان السيده عائشه في وهي في الحائض يعني حائض وهكذا، فكان بعض الناس يعني يتجنب ان هو يتعامل، فكان لما يجي يشرب السيده خديجه تشرب من الكوب يجيب نفس المكان ويشرب من
ان شاء الله.
لما في وفاه النبي صلى الله عليه وسلم لما رات النبي بينظر لواحد اللي كان بيستاك مثلا بالسواك فبالنظره عرفت فجابت السواك فألنت له للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان اخر عهد مع النبي ان يمس ان يكون ريقي مع ريق. كل دي ما بوصلناش لصوره الوفاء مع الزوجه. هي الزوجه عندنا بالنسبه لنا هي واحده، انت جايب واحده طباخه تمسح وتغسل وتنظف
رب
العيال وبس. انت جايب واحده واخده اربع او خمس اوردرات من سياده الباشا السيد البي العملاق القوي الرجل اللي مش عارف ايه، فهي لازم تؤدي موظفه عندك. واحنا نسينا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول
صلى الله
خيركم
عليه
خيركم لاهله وانا خيركم لاهله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنه اهله بيخيط بيمسح بيكنس. احنا دلوقتي بنرى ان هذا ليس من الرجوله وليس في حين ان ده قمه الوفاء مع الزوجه.
ويستحي ايراني احد على ذلك.
طبعا انا مش بعمل
لو ممكن يعمل لكن يستحي اراه احد على ذلك.
ما هو مش ما ينفعش بقى اروح انا ايه انا هعمل ده دلوقتي فراح واخد المنفضه وطالع في البلكونه بصوا يا جماعه هذا واروح كاتب بقى على ظهري الوفاء مع الزوجه. لا يعني المقصد هنا فين لحضرتك اللي انت قلته يا عمر دلوقتي في منتهى الخطوره اللي هو كان يستحي ان يرى ذلك، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل ربنا اولا. ثانيا هي الزوجه لما يبقى انت الكلام ده قدام عينيها جوه البيت ده معنى الوفاء اللي انت عايز توصله لها.
صحيح.
انما لما انا كل ما الناس تيجي ضيوفي يزورونا ولا على فكره انا اللي عملت كذا وانا عملت كذا انت اولا بتحرجها بتقلل من شان اللي انت عملته، في نفس الوقت بتقول هو بيعمل كده مش عشان انما لما يكون الامر يعني في بعد نفسي ان
لا أنا الزوجه. أنا اقصد معنى اخر يا استاذ شريف. انا اقصد يعني لو افترض انه في ضيوف في البيت فهو بيقوم بيساعدها بيشيل عنها بيحط عنها الامر ده لما الناس يشوفوا يبداوا يسالوا ليه وعشان ايه ويبدا بقى يتكلم في معاني الوفاء وان النبي صلى الله عليه وسلم كان في حاجه اهله الى غير ذلك هنبدا بقى نعين بعض على الطاعه.
ودي على فكره ده الاحتكاك ده حلو جدا ان انت تحكي للناس ده. يعني انا مثلا احكي موقف صغير جدا. كان حد صاحبنا كان بيتجوز فهم قبل الزواج فبيقول احنا بعد كده هسقف الاكل يجي اي حاجه انا عايزها. فالمهم احنا طبعا كل يغني على ليلى ويحلم بما يراه يعني. فبعد الفترة من الزواج بنزوره بعدها بفترة يعني فكنا قاعدين مع بعض وبتاع فوالله يا جماعة طب نشرب ايه وبتاع مش عارف ايه. فالمهم اللي طلب شاي وكده يعني فقعدنا فهو عايزين شاي. فالمهم خلاص في شاي اتعمل. فالمهم ايه هو بقى عايز عارف هو بيهزر طب بيعمل بقى كده الشاي فقلت له تعالى خده. فعرف قلت له بص يعني اعتبرها عادي خالص قوم براحتك خالص وروح هات الشاي وتعالى ولا كان حاجه يعني انا كده كده والشاي يجي يعني خليك متواضع وعادي
مرينا بنفس التجربه.
يعني قلت له ما تتخضش هو تقريبا ده حل الناس كتير فاعتبرها نقطه ومناول السطر يعني
الله المستعان. عايزين برضو اسقاط اخر يعني من
شوف موضوع الوفاء في حياه النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم
حاجات كتير قوي. يعني مثلا وفاء النبي صلى الله عليه وسلم دايما مسألة الوفاء بترتبط بأمور العهود والعقود والأشياء دي يعني. فربنا يقول كده أوفوا بالعقود. فتلاقي وفاء النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مع عدوه مع الكفار يعقد بينه وبين الكفار في صلح الحديبية عقود وعهود وتبقى فيها شرط شديد الإكحاف إنه يعني إيه واحد مسلم أو واحد أسلم ويجي دلوقتي للمسلمين يسلمون للكفار دي مش ممكن يعني لما نعطى الدنية في ديننا. فمسألة في غاية الصعوبة ويجي بقى قصة أبو بصير وأبو جندل والنبي صلى الله عليه وسلم خلاص التزم بالكلمة ويفي معهم في ذلك. يدخل عليه رسولين من عن مسيلمة الكذاب واحد مدعي النبوة وواحد يعني في أشد ما يكون خطورة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
ويدخل عليه رسولين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما، لكن في عهود وفي مواثيق ما اقدرش ان انا ما اعملهاش. فتلاقي دايما المعنى ده انه النبي صلى الله عليه وسلم في التزام بالعهد، التزام بالعقد اللي يبرمه صلى الله عليه وسلم.
مجرد الالتزام بالعقد او بالعهد في دعوه عمليه.
اما هو ده شوف قانون التاثير، قانون التاثير بيقول ثلاث حاجات، في تاثير بالقدوه، في تاثير بالعمل، في تاثير بالقول.
جميل.
مشكلتنا ان احنا بنلعب على اخر واحده اللي هو الاضعف. كلام تاثير، التاثير ده الموقف ده، الموقف ده ان هو الصحابه اتعلمت كده من خلال التاثير بالقدوه، التاثير بعد كده ياتي التاثير بالعمل، بعد كده ياتي التاثير بالايه بالقول.
الله المستعان. ايه رايك ناخد فاصل؟ ينضم الينا مفاجاه جديده من احد دعاتنا الشباب الافاضل، نعرف هو مين لكن بعد الفاصل. مشاهدينا السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وعدتكم بمفاجأة، داعية فاضل نحبه ونجله، له بصمة وأثر واضح في مجال الدعوة إلى الله عز وجل. صحيح ما بدعي على خطبة الجمعة بيجي بعد الخطبة، وصحيح ما بدعي على الحلقة بيجي بعد الحلقة، لكن مسعدنا ويشرفني أن يكون معنا في هذا اللقاء الشيخ محمد الصابت. السلام عليكم. أهلا ومرحبا.
أنا جاي أعمل نموذج عملي للوفاء بعد.
اهلا ومرحبا.
تاخرت كثير سامحني.
نورتنا وشرفتنا الحمد لله على السلامه.
لا انا سعيد النهارده
بشرفك. تفضلين جاي من اسكندريه.
الله المستعان. ندخل معاك على طول في الوفاء. حضر لنا النهارده عن الوفاء مع الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وله. كثيرا ما كانت توقفني بعض الايات في سوره سيدنا يوسف. قول سيدنا يوسف ذلكما مما علمني ربي. ويعني انه ربي احسن مثواي. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لما تتأمل قصة سيدنا يوسف وتتأمل كيف أنه عانى وأوذي وتعب وحرم من حنان الأب والأم والإخوة، ومع ذلك كان يعزو الفضل إلى الله جل وعلا وينسب الفضل إلى الله سبحانه وتعالى، وكأنه يعلمنا كيف يظل الإنسان دائما وفيا في علاقته لربه سبحانه وتعالى، لا ينكر جميل الله عليه ولا فضله عليه ولا عطاءه له. ولو تأملت صفحات السنة وقلبت سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وجدت النبي عليه الصلاة والسلام في كثير من هذه الأمور كان يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، وكان يجعل ملاذه وحصنه ومعتمده على الله سبحانه وتعالى. خذ مثلا في يوم بدر عندما وقف يستنزل النصر من السماء ويدعو الله ويبكي ويقول اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا، وتستشعر هذا الموقف، موقف اللجوء إلى الله في وقت الشدة، وإحنا في بلادنا وفي بلاد المسلمين في أزمات كثيرة، وتسأل نفسك من فينا حقيقة استشعر أنه بحاجة أن يجدد وفاءه مع الله، واستشعر أنه يريد أن يقترب من الله سبحانه وتعالى وأن يعتمد على الله، وأنه يدرك أنه لا مخرج ولا مناص إلا الله سبحانه وتعالى. في يوم حنين كذلك كان صلى الله عليه وسلم، في يوم الخندق والأحزاب كذلك كان صلى الله عليه وسلم، وفي كل موقف وفي كل موطن كان يمر بالنبي شدة أو بلاء كان صلى الله عليه وسلم كثيرا اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. لكن قصة سيدنا يوسف عليه الصلاة والسلام ربما قصة تناسب خطابنا للشباب، وإحنا مع الشباب، كيف أن شابا حرم من لذائذ الدنيا الطبيعية الفطرية، أنك تعيش مع والد ووالدة، أنك يكون لك إخوة يحبوك ويسندوك يلعبوا معك، أنك في النهاية تكبر فتكون شابا فتنتقي الزوجة التي ترغب فيها وتبحث عنها وليست هي التي تسعى إليك أو تجري وراءك، أن تكون ممن يحمل كرامة ويعيش في حرية فلا تعتقل ولا تسجن ولا تعذب، كل المعاني التي يبحث عنها الشاب حرم منها سيدنا يوسف. فدائما بنقول سبحان الله، يعني واحد زي سيدنا يوسف مفترض يطلع من السجن مصاب بأمراض نفسية بعاهات بألام، لا توجد شيء من ذكريات الشباب والطفولة الجميلة التي تجعله يكمل حياته أو يمضي في مسيرته، وسبحان الله إذا به يقول وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. وتأمل عزو الضمائر في الخير إلى الله وعزو الضمائر في الشر إلى الشيطان. كل هذه المعاني تدلك على وفاء عظيم كان في قلب نبي الله يوسف، ووفاء أعظم أيضا كان في قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لربه جل وعلا في أكثر من موقف وفي أكثر من موطن. تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة كلها ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم أن الغاية والمقصد هو الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يتبادر إلى ذهني قصة دخول النبي عليه الصلاة والسلام على أمنا عائشة ومبيته عندها، ثم استيقاظه في منتصف الليل أو آخر الليل. أنت شيخ شريف تكلمت عن الوفاء مع الزوجة. أحيانا الإنسان خاصة أنا أتكلم عن نفسي أكيد الشيخ هاني زي حضرتك نكثر السفر ونكثر التنقل ونغيب عن الأهل. طيب لما بترجع البيت بترجع البيت متأخر وتبقى في شوق إلى أن تجلس مع زوجتك وأطفالك، فالليل غالبا يمر في المؤانسة والمجالسة والمؤاكلة والمشاربة. فلما يقوم النبي عليه الصلاة والسلام أم عائشة تقول في الصحيح قالت بات عندي رسول الله فافتقدته من الليل فخشيت أن يكون قد انصرف إلى بعض أزواجه
وهو غيرة النساء.
فمددت يدي فتحسست فراش النبي فوقعت يدي على قدم النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
وسبحان الله لما تيجي تتأمل الصورة المرسومة شيخاني تجد أن غرفة أم عائشة أصلا مدفون فيها أبو بكر وعمر والنبي عليه الصلاة والسلام اللي زار النبي عليه الصلاة والسلام وسلم عليه أمام القبر، ستجد أن المسافة من متر ونص إلى مترين فقط. فحط مكان في أواني أمنا عائشة ومكان في فراش ومكان في إعداد طعام مثلا أو مكان في حاجة خزين بتتحط، هيتبقى مكان قد إيه يبيت فيه النبي وأمنا عائشة، ضيق جدا. إذا النبي كان يطوي فراشه فيصلي في نفس المكان. قالت فمددت يدي أتحسس رسول الله فوقعت يدي على قدم النبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم
وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله إني ذا في شأن وأنت في شأن آخر. وفي القصة الأخرى قالت بات النبي صلى الله عليه وسلم عندي حتى إذا ظن أني قد رقدت قام فجاف الباب رويدا وخلع ولبسن عليه رويدا ومضى. قالت فأخذت عباءتي فمضيت وراء النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد أتى البقيع فوقف يدعو، ثم لما فرغ رجع فأسرعت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت، فدخل علي فقال لي يا عائش ما لي أراك حثي الرابية، عاد تتنهدي، أأنت السواد الذي كنت أراه يمضي أمامي؟ فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قالت فلهدني رسول الله لهدة على صدري، ضربها ضربك يا عصر، وقال أخشيتي أن يحيف الله عليك ورسوله؟ لقد أتاني جبريل آنفا فأيقظني وكره أن يدخل علي. فقال إن الله يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتدعو له. فيقوم النبي من حضن أحب النساء إلى قلبه ليوفي بعهده مع الله سبحانه وتعالى، ليلبي أمر الله سبحانه وتعالى. هي مشاعر مختلطة، وأظن الكلام يطول في الحلقة عن الوفاء، لكن هي إشارات إن إحنا نوفي حقوق الله عز وجل، ولن نخرج من أزماتنا وأوجاعنا إلا إذا وفينا مع الله سبحانه وتعالى، واستشعرنا أننا فعلا أحوج ما نكون أن نوفي الله جل وعلا قدره وحقه. فالله جل وعلا ذم أناسا أنهم ما قدروه حق قدره وما عرفوا مكانته، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه.
جزاك الله خيرا. شريف في نهاية هذا اللقاء لو أجملت لنا القول في مفهوم الوفاء.
والله أجملا مختصر مفيد جدا. احنا هنقول تاني ان الوفاء هو اتمام العهد واكمال الشرط، زي نحافظ على ما نتفق عليه، ولا يعني كما يقول اهل العلم ان الوفاء اخو الصدق والعدل والامانه. فده هو الاصل. اللي انا عايز اقوله علشان اللي بيتعامل بالوفاء يقول لك انت درويش وانت بيسخر منك واستهزأ منك، كان انا احكي موقف سريع جدا. كان نعمان بن المنذر هو كان في فتره من الفترات يعني امير بلد من البلدان، فكان عنده يومين بيسمي يوم يوم الشقاء ويوم يوم السعاده. يوم الشقاء ده لاي حد يقابله يقتله، ويوم السعادة أي حد يقابله يديله من الأموال ما يريد. ففي يوم قابل واحد من خارج البلد، فده يوم الشقاء هتتقتل. فالراجل ما يعرفش يعني، قال لا أنت هتقتل خلاص يعني. فقال له طب اديني ثلاث أيام هروح أدي لزوجتي وأهل التجارة والفلوس دي ياكلوا منها وأرجع وأقتلني، مفيش مشكلة.
حاكم كده الله يستر.
مفيش.
فين حد كده بس يدينا يوم شفاء ويوم سعادة.
ما هو هندور. النعمان إحنا اتفقنا إن هو كان ملك. كان من طبيعته إن هو كان ظالم، ولكن كان بيجي على يوم الشقاء ويوم السعادة. فقابل حد في يوم الشقاء ده هيقتل. فالراجل قال له انا مش من البلد وانا كنت في تجاره وجايب فلوس لاهلي، فاديني 3 ايام هرجع لاهلي اديلهم فلوس وارجع واقتلني. فقال له مش هسيبك تخرج الا لما حد يضمنك، لازم حد يكفلك بحيث لو انت ما جيتش هو هيصبح مكانك. فقام رجل وقال من يكفلني لاعود الى اهلي واضمن له ان اعود. فقام رجل اسمه شريك قال انا كفلته. فقال النعمان اذا لم ياتي فسوف تقتل مكانه. قال وانا لها انا موافق. فالراجل مشي. بعد 3 ايام الراجل ما جاش، فجابوا شريك سيذبح مكانه. فبعد شويه من الوقت لقوا في عفره جايه في الصحراء، يعني في تراب وعفره، فقالوا ننتظر لنرى من. فرأوا الراجل اللي قال له هرجع بعد 3 ايام، راجل رجع. فده اثار حفظه النعمان انه يسال يعني
قال يا رجل أنت تعلم أنك سوف تأتي إلى هنا فتصبح، فلماذا أتيت؟ قال إنني أتيت هنا لأنني وعدتك وقلت سوف آتي كي لا يقول الناس ذهب الوفاء بينه، عشان محدش يقول إن الوفاء إيه ذهب. فقال نعمان لشريك وأنت لما كفلته؟ قال لأن الرجل قال من يكفلني، فقد كفلته وتحملت تبعاتي حتى لو مجاش أنا هصبح مكانه كي لا يقول الناس ذهبت المروءه بينهم. فقال النعمان وأنا أعلنها توبة إلى الله وعفوت عنكما كي لا يقول الناس ذهب العفو بينهم.
وهذه بركة الوفاء.
بالضبط.
الوفاء في موضوع الدنيا يا شيخ، يعني عايزين نخدوا عليه سريعا.
بلا شك أنه من أخطر ما يكون في الحساب مسائل الدين، أنه نعم. الإنسان يؤجل حسابه، هذا عذاب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على رجل حتى يسأل قضى دينه أم لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، أن الإنسان عنده انه يقدر، بس مفاهيم بيوع التقسيط اللي هو يدفع حاجه وبعد كده بقى يعني حين ما يصرها يعني او يعني كذا، فده امر خطير جدا ان الانسان يفرط فيه. فبالتالي هذا من الظلم، وينبغي الانسان ان يتخلص من هذه الاعباء التي على كاهله، لانها ستكون شده عليه في الحساب.
اي نعم. نعم ايش محمد الصاوي تختم لنا بماذا؟
اظن الله تعالى اعلم ان من اجمل ثمرات الوفاء التي يستشعرها الانسان حب الله سبحانه وتعالى. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد وعد رجلا أن يشتري منه جملا بوسقا من تمر العجوة، والحديث في البخاري من رواية أم عائشة رضي الله عنها. فلما وصل النبي إلى بيته لم يجد تمر عجوة، فقال الأعرابي إني لم أجد في بيتي تمر عجوة، فقال الأعرابي وغدراه وغدراه وغدراه، فثار الصحابة عليه وكادوا يفتكون به، فقال دعوه فإن لصاحب الحق مقالا. وقال أيها الأعرابي إني قد ابتعت منك الجمل على أن أعطيك وسقا من تمر العجوة، وإني لم أجد في بيتي تمر عجوة، فماذا تأمرني؟ فقال الأعرابي وغدره وغدره وغدره. قال الصحابة ويلك، أيغدر رسول الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأعرابي لا يفقه مقاله، قال لأحد الصحابة خذه لخويلة بنت حكيم فقل لها إن النبي صلى الله عليه وسلم يستسلف منك وسقا من تمر العجوة فادفعه إليه. فذهب به الصحابي وأخذ التمر ورجع، فرجع الرجل وهو يحتضن ذلك الوسق، فوقف على النبي صلى الله عليه وسلم وتملاه بنظرات حانية وقال جزاك الله عني خيرا، قد وفيت وأطيبت. فابتسم النبي وقال أولئك خيار عباد الله، صلى الله على النبي محمد، أولئك خيار عباد الله، الموفون المطيبون، فهؤلاء هم خيار العباد عند الله عز وجل. أن تكون وفيا يكفيك أن تحصل على هذه الخيرية وأن تنال رضا الله وحبه لك. إن الله يرزقنا الوفاء.
مشاهدينا الكرام، في نهاية هذا اللقاء لا يسعني إلا أن أتوجه بخلص الشكر والتقدير لضيوفي الأحباء الداعي الإسلامي الحبيبي الأستاذ شيخ حاتم، نورتنا وشرفتنا في هذا اللقاء، وأيضا من فضيلة الشيخ حلمي نورتنا وشرفتنا، فضيلة الشيخ محمد الصاوي المرة تيجي بدري إن شاء الله.
إن شاء الله.
ولكن لعله من أسمى أنواع الوفاء ألا ننسى مصرنا الحبيبة من الدعاء، ونختم بهذا الدعاء مع فضيلة الشيخ محمد الصاوي.
اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل يا عظيم العطاء، احفظ بلادنا من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ولي علينا خيارنا واصرف عنا شرارنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بلادنا بسوء وشبابنا بسوء وحدودنا بسوء وأعراضنا ونساءنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره. وحد صفوفنا يا رب، اشتقنا يا رب إلى جمع الكلمة، اشتقنا يا رب إلى وحدة الصف، اشتقنا يا رب أن نقف كالبنيان المرصوص، اشتقنا أن نذوق الأخوة الإيمانية. وحد صفوفنا واجمع شملنا وارفع رايتنا وانصر علماءنا. نسألك باسمك الأعظم أن تفك أسر شبابنا، نسألك باسمك الأعظم أن تحقن دماءنا، نسألك باسمك الأعظم أن تحفظ جنودنا ورجالنا وعلماءنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه.
نلقاكم الخميس القادم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.